بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس مذاكرة السيرة النبوية لحافظ ابن أحمد الحكمي. وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند السؤال 51 من السنة 5 للهجرة، قال: ماذا وقع فيها من الحوادث؟ قال: فيها موت سعد بن معاذ عقب قتله بني قريظة. نحن عرفنا في اللقاء الماضي أن سعد هو الذي حكم في بني قريظة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وكان سعد لما انفجر، لما أصيب في أكحلة بسهم، نصب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد، وقد كان دعا الله عز وجل أنه إذا بقي شيء من قتال الكفار وجهادهم أن يبقيه الله عز وجل، فإذا لم يبقى أن يقبضه الله عز وجل وأن يفجر جرحه، دعا الله عز وجل بذلك. فلما انقضى القتال تفجر هذا الجرح الذي فيه، وكان فيها موته. قال: وفيها قتل ابن أبي الحقيق، أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق بعد قريظة. وهذا سلام ابن أبي الحقيق أيضا كان ممن يحزب الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قتلته الخزرج، وهم 5 المباشر منهم لقتله عبد الله ابن عتيك. عبد الله ابن عتيك ذهبوا إليه وكانوا 5: عبد الله بن عتبة وعبد الله ابن عتيك، وكان في الحصن، كان هو رئيس القبيلة وكان متحصن، ونفذ إليه عبد الله بن عتيك بصعوبة. لماذا؟ لأن هذا الحصن كانت له أبواب كثيرة وجميع الأبواب مقفلة. فقال لأصحابه: امكثوا حتى أدخل في الحصن. فدخل في الحصن فرآهم يبحثون في الحصن عن حمار ضائع لهم، فخشي أن يعرفوه، فجعل نفسه كأنه يتخلى لقضاء الحاجة، ثم نادى بواب الحصن، قال: من كان من أهل الحصن فليدخل حتى نغلق الأبواب. فتفطن بعد غلق الأبواب وهو داخل أين وضع المفاتيح، مفاتيح الحصن. قال: حتى جلست وانتظرت، فإذا قد سهروا إلى ساعة متأخرة من الليل يسامرون أبي رافع ويضحكون معه. قال: حتى لما أخلدوا إلى نومهم، قال، وهذا من حنكته عبد الله بن عتيك، قال: أخذت المفاتيح فأقفلت دورهم من الخلف، يعني كل الموجودين من الحرس أقفل عليهم الغرف، وجعل معه فقط باب الحصن الذي يخرج منه. قال: ثم صعد إلى الحصن مكان نوم أبي رافع، فقلت: أبا رافع، رفع صوته لأن المكان ظلام، الغرفة ظلام وما يعرف مكانه، فقلت: أبا رافع؟ قال: نعم. قال: فذهبت إلى مكان الصوت فأهويت عليه فضربته. قال: فلم يغني عنه، يعني الضربة الأولى لم تكفي. قال: فأخذ يصرخ. قال: فغيرت صوتي وأتيت مرة ثانية، فقلت: ماذا حصل يا أبا رافع؟ فقال: الويل لأمك، ضربت، يعني جاء أحد وضربه. قال: فأهويت مرة أخرى وضربته. قال: فلم يغني عنا. الظهر نكمتين. قال فغيرت صوتي المرة الثالثة. قال فجئت فناديته فضربته حتى سمعت صوت العظم، يعني وصل السيف إلى مواضع العظم. قال فخرجت وقلت لأصحابي اذهبوا أنت، اذهبوا أنتم وأنا سأمكث حتى أسمع صوت النائحة، يعني أتأكد أن. قال فلما كان الفجر نعوه، يعني نعوه أنه خلاص مات قد قتل، يعني اطمئن قلبه. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل من الحصن كسرت رجله، قال فربطتها. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعادت كما كانت. قال وبعده قتل خالد ابن نبيح الهذلي، قتله عبد الله بن أنيس، وهذا أيضا كان يجمع الناس ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح قد جمع الناس حتى يغزوني. قال اذهب إليه يا عبد الله بن أنيس فاقتله، اذهب إليه فاقتله. فذهب إليه عبد الله بن أنيس وأيضا استخدم معه الخدعة، وهذا كله على قاعدة أن الحرب ماذا؟ خدعة، حرب خدعة. وهنا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نبينها أن ما حدث في هذه المواقف الثلاث وغيرها من القتل إنما كانت لأناس حربيين، إنما كانت لأناس حربيين، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنها كانت بأمر ولي الأمر، أنها كانت بأمر ولي الأمر. لماذا؟ لأن بعض التيارات التكفيرية اليوم والجهادية على الساحات تستدل على جواز الاغتيالات بمثل هذه المواقف، بمثل هذه المواقف، مع أن هذه المواقف منوطة ومرتبطة، أن المستهدف فيها حربيين هذا من جهة، والجهة الثانية أنه في ظل أمر ولي الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس متروك لأفراد الناس وأحاد الناس وليس استهداف سائر الناس، وإنما هم عنصر معين وهم الحربيين الذين كان يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وقبلها بأم حبيبة بنت أبي سفيان في شهر ذي القعدة، وأنزلت فيها آيات من سورة الأحزاب منها آية الحجاب، وفيها يعني حديث في البخاري سرعة المبادرة، أن النساء كنا يخطن يعني الحجاب في الليل فما خرجنا إلى صلاة الفجر إلا بالمروط والحجب، وهذا في سرعة الاستجابة لأمر الله عز وجل. وهنا عبد الله بن أنيس لما قتل خالد بن سفيان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح صاحب هذا الوجه، وأعطاه عصا، فخرج إلى الناس بهذه العصا، فقال الناس ما هذه العصا؟ فقال أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادخل إليه واسأله لماذا أعطاك هذه العصا. فدخل عليه قال لماذا أعطيتني هذه العصا؟ قال هي علامة بيني وبينك تلقاني بها يوم القيامة، تلقاني بها يوم القيامة. فأخبر الناس فاحتفظ فيها حتى لما مات دفنت معه. ثم قال بعد ذلك ما الذي شرع في سنة ست من العبادات، ست من الهجرة؟ قال فيها شرعت صلاة الخوف في غزوة عسفان شهر جماد الأولى فيها وفي ذي القعدة، على الخلاف في تحديد التاريخ. قال وفي ذي القعدة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض ذكر أن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في ذي القعدة، ولكن الصحيح كما جاء في الصحيحين من حديث أنس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها كانت في ذي القعدة، أربعة عمر كلها كانت في ذي القعدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات كلها كانت في ذي القعدة، وذكر منها عمرة الحديبية. قال وصده المشركون، وكان فيها بيعة الرضوان، وفيها بيان حكم المحصر النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي وأشعره حتى يذهب يعتمر، وسمع أن قريش قد جمعت له الجموع، فهذه في قصة الحديبية معروفة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال هل أقاتلهم حتى آتي عليهم من آخرهم؟ فقال أبو بكر يا رسول الله إنك خرجت تريد البيت ولم تخرج للقتال، فترك النبي صلى الله عليه وسلم العزم على القتال، وأرسل قريش خالد بن الوليد تتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم بمسيرة الجيش حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة تسمى الحديبية ومكث فيها، وكان فيها بئر وكان العدد كبير، فأتوا على هذه البئر حتى نزحوه، يعني شربوا كل ما فيه من الماء لكثرة العدد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرسل يعني صارت مراسلات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. أرسل في البداية النبي صلى الله عليه وسلم خراش ابن أمية، أرسله إليهم على جمل، فعقرت قريش الجمل وأرادوا قتله ثم تركوه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب إليهم، فقال عمر لا، ليس لي يد عندهم وعداوتي لهم ظاهرة. قال فأرسل عثمان بن عفان، لأن عثمان كان له قرابة هناك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، فذهب واستقبله إبان ابن سعيد بن وقاص وأجاره يعني في حمايته حتى أتى إلى قريش وأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم ليس لحرب وإنما لأداء العمرة. فقالوا لعثمان رضي الله عنه اذهب وطف بالبيت إن شئت، فقال لا والله لا أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أطوف قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الشائعة أن عثمان قد قتل، أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى البيعة تحت الشجرة. واختلف العلماء على ماذا كانت البيعة، على ماذا كانت البيعة، على قولين: القول الأول أن البيعة كانت على الموت، والقول الثاني أن البيعة كانت على الصبر، أنهم يصبرون على القتال كما جاء في صحيح البخاري، ولعل هذا هو الأقرب. وبايع الجميع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، بيع عن عثمان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل عثمان أمر باطل، يعني القضية إشاعة ولم يثبت ذلك. ثم أخذ مشركو مكة يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا 5 أشخاص. الشخص الأول هو بديل ابن ورقاء، بديل ابن ورقاء جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء للقتال وإنما جاء لأداء العمرة، فذهب بديل ابن ورقاء وأخبرهم بسبب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلت قريش عروة ابن مسعود وجاء يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت العرب إذا تكلم شخص تمسك لحية النبي الشخص يعني الثاني، فكان المغيرة بن شعبة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم معه السيف، فكلما يأتي عروة بن مسعود يريد يمسك لحية النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة برأس السيف يزيل يده، يقول ابعد ابعد يدك عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في تفصيل الحديث في صحيح البخاري أن عروة بن مسعود رأى عجب، يعني قال رأيت قيصر وفارس والنجاشي، قال فما رأيت قوم يعظمون صاحبهم كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما يتركون نخاعة إلا أخذوها وما توضأ إلا تقاتلوا على وضوئه وكانوا لا يحدون النظر إليه، وذكر كيف كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرسلت قريش رجل من بني كنانة، فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا فلان ممن يعظم الهدي، فأرسل أمام الهدي. يعني هذا رجل يعني يعظم الهدي والمناسك ويقدر مثل هذا الأمر، فما ناقشوا، فقط أرسلوا أمام الغنم والبدن، فلما رآها رجع. يعني قال ما كان لهؤلاء أن يصدوا عن البيت لأنهم جاءوا معتمرين. ثم جاء مكرز ابن حفص، هذا الشخص الرابع مكرز ابن حفص، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكرز رجل فاجر، رجل فاجر. فكان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه. ثم جاء سهيل ابن عمرو، سهيل ابن عمرو، فلما جاء سهيل ابن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سهل الله أمركم، لقد سهل الله أمركم. وهذا من باب التفاؤل، وهذا فيه فائدة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الشخصيات والنفسيات، وكان يتعامل مع كل شخصية بالتعامل الذي يناسبه. فانظروا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشخصية ماذا تحب، ما هي صفتها، ثم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الشخصيات. ثم بدأوا بكتابة الصلح، صلح الحديبية، فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: لا، قال: اكتب بسم الله، يعني لا يكتب الرحمن الرحيم. فقال بين محمد رسول الله، فقالوا: لا تكتب رسول الله محمد بن عبد الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب، يقول: اكتب وإن كذبتموني فإني رسول الله. وصار العقد على أنهم يعتمروا من العام المقبل، وأنه لمن شاء من الأحلاف أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم أو في حلف المشركين، وأن من جاء من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يرده، وليس العكس، البنود المعروفة. وهم يكتبون العقد جاء أبو جندل، أبو جندل مشرك آمن وربطوه، ربطته قريش، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل بن عمرو: هذا أول من أقاضيك عليه، يعني هذا يدخل في العقد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ننتهي بعد، يعني العقد ما انتهى، فهذا خلي يدخل معنا. قال: لا، هذا أول من نقاضيك. فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فلما رأى عمر هذا المنظر فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. قال: ألست على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال: بلى. قال: فعلى ما نعطى الدنية في ديننا؟ يعني لماذا نرضى بالذل في هذا المقام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله، والله ناصري، والله ناصري. ثم ذهب عمر وذكر نفس الكلام لأبو بكر، فكان جواب أبو بكر هو جواب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهوا من كتابة هذا العقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتحللون وينحرون، فرفض الصحابة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الخباء الخيمة، فأشارت أم سلمة أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق رأسه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق ونحر، فكاد الصحابة أن يقتتلوا على يعني حلق رؤوسهم، وندموا أنهم لم يبادروا إلى تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيها فرض الحج في قول الشافعي، في قول الشافعي، لأن المسألة خلافية، هل فرض الحج في هذه السنة أو في السنة التاسعة، وقيل في السنة العاشرة. ابن القيم رجح أنها في السنة التاسعة، وجمهور العلماء يرجحون هذا القول الذي ذهب إليه حافظ بن أحمد الحكمي، أنها في السنة السادسة، لأن الله أنزل فيها: وأتم الحج والعمرة لله. فقالوا هذا دليل على فرضية الحج في هذه السنة. وذكر ابن كثير أن قول من قال أنها في السنة التاسعة قول غريب. قال: ماذا وقع فيها من الغزوات، يعني في السنة السادسة؟ قال: في جماد الأولى منها كانت غزوة بني لحيان. هذه الغزوة كانت انتقام من النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل بنو لحيان بأصحاب الرجيع خبيب بن عدي وأصحابه، فكانت انتقام وذهبوا حتى حاصروهم في جهة الجبال، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 100 راكب حتى قاتلوهم. قال: وهي غزوة عسفان التي شرعت فيها صلاة الخوف في صلاة العصر. على الصحيح، على الصحيح أن صلاة الخوف شرعت في غزوة عسفان، وفيها جاء الحديث، والحديث حسنه شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. قال: وفيها غزوة ذي قرد، غزوة ذي قرد، وقيل في السابعة، يعني اختلف هل هي في السنة السابعة أو السادسة. وهذه الغزوة قال: وهي التي أغار فيها عيينة على سرح النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنقذه منهم سلمة ابن الأكوع قبل أن يدركه خيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم له سهم الفارس والراجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له سرح شيء من الإبل، من إبل المدينة، إبل المسلمين، وكان معهم راعي وامرأة، فجاء عيينة بن حصن الفزاري وهجم على هذه الحلال والإبل وقتلوا الرجل وأخذوا المرأة. فقبل أن يصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع، فلحق سلمة بن الأكوع عيينة بن حصن ومن معه، كانوا مجموعة، وكان عيينة سلمة بن الأكوع رجل رامي، فكان يحصرهم، يعني يذهب وراهم ويرميهم حتى يعني يسقطون، يسقط واحد ويسقط الثاني والثالث، حتى حصرهم مكان فوق الجبل، ثم ذهب من فوق الجبل ورماهم بالحجارة وحصرهم، وأبلى بلاء حسنا في هذه المعركة، ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهمين لشدة قتاله، سهم الفارس الراكب وسهم الراجل الذي يمشي على رجليه. وكان يعني يردد النشيد: أنا ابن الأكوع، اليوم يوم الرضع، وكان يرميهم رضي الله عنه. قال: وفي شعبان منها غزوة بني المصطلق، هذه الغزوة فيها خلاف على قولين مشهورين، المؤلف يرى أنها في سنة 6، وهذا القول هو قول ابن إسحاق وقول ابن كثير، قول ابن إسحاق وابن كثير في الفصول في سيرة الرسول. والقول الثاني أنها كانت في سنة 5، في سنة 5، وهذا القول رجحه ابن سعد في الطبقات، وابن القيم في زاد الميعاد، والذهبي في تاريخ الإسلام، وهو الراجح، وهو الراجح، لأنها جاءت في الرواية التي رواها البيهقي من طريق قتادة وعروة، وجاء عند البخاري أنها سنة 4، ولكن الحافظ ابن حجر قال: لعله سبق قلم، لعله سبق قلم، لأن إما في السنة يعني التي ذكرها السادسة أو الخامسة، أما الرابعة فلا يصح ذلك. قال: ومنهم جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهي السبب في عتق سبيهم. وفي هذه الغزوة تكلم ابن سلول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه سورة المنافقين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني المصطلق ووقع في السبي جويرية بنت الحارث، جويرية بنت الحارث، وهذه المرأة يعني كانت ابنة رئيس القبيلة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذه في غيرة النساء تروي الحديث تقول: وكانت امرأة حلوة ملاحة ما رآها أحد إلا أعجب بها. قال: فجاءت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم تريد يعني أن يخفف في السبي. قال: فلما رأيتها اقتربت من باب كرهتها. قال: خشيت أن يقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع في نفسي. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم على المكاتبة والفكاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى. قال: أقضي كتابك وأتزوجك. هذه فراسة أم المؤمنين عائشة. فكانت هي يعني السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السبي الذي أخذوه من بني المصطلق، وأصبحوا قال الناس يعني أخذوا يتكلمون هم أصهار النبي صلى الله عليه وسلم بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية. وفي هذه الغزوة تكلم عبد الله بن سلول في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلت فيه الآيات، ذكر قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولا رجعنا من المدينة ليخرجن العز منها الأذل، العبارات المشهورة التي جاءت في السورة. فيعني حتى ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تثبت في ذكر هذه يعني زيد لما نقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عبد الله بن سلول وسأله، فقال: ما قلت هذا الكلام؟ فصدق عبد الله بن سلول. قال زيد: فوقع في نفسي كيف يصدقه ويكذبني؟ فأنزل الله الآيات: فإذا جاءك المنافقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد صدقك، إن الله قد صدقك، يعني نزل التصديق. قال: وفيها أيضا قضية الإفك، قضية الإفك، حادثة الإفك وقعت في السنة السادسة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى غزوة المريسيع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج للغزوات وأراد أن يخرج أحد نساء كان يقرع، فوقعت القرعة على عائشة فخرجت معهم. ففي الطريق عائشة أم المؤمنين فقدت عقدها وتأخرت عن القوم وأخذت تبحث عن العقد. فلما حصلت على العقد وجد أن القوم تقدموا، وكان من الصحابة المتأخرين في الطريق صفوان بن المعطل السلمي الذي تأخر في السير. وما نظر صفوان بن المعطل إليها وأركبها الدابة، فكانت تمشي خلفه حتى وصلوا. فأخذ المنافقون عبد الله بن سلول يتهمون أم المؤمنين عائشة مع صفوان، وحصل فيها حادثة الإفك ورجعوا إلى المدينة. فمرضت أم المؤمنين عائشة شهر كامل، وخاض الناس في الكلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على تردد حتى ينزل الوحي. وكانت تقول: والله يعلم أني بريئة، وكانت تتلو الآيات: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حتى أنزل الله عز وجل براءتها في 15 آية في كتاب الله في سورة النور. قال: ونزلت في براءة عائشة 15 آية من سورة النور، وأقيم الحد على قذفتها الذين قذفوها. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر برجلين وامرأة ممن اتهموا عائشة بالفاحشة فجلدوا الحد. وكان ممن تكلم مصطح ابن أثاثة الذي كان أبو بكر ينفق عليه، فامتنع أبو بكر من النفقة عليه حتى أنزل الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فرد أبو بكر النفقة عليه. قال: وأقيم الحد على قذفتها. وطبعا العلماء يعني ابن كثير نقل الإجماع أن من تكلم على عائشة بعد براءتها في القرآن فهو كافر، فهو كافر، هذا بالإجماع. وهذا ما يصنعه الآن أعداء الله المجوس الرافضة، يتكلمون على أم المؤمنين رضي الله عنها رغم تبرئها من فوق سبع السماوات. قال: وعد بعضهم الحديبية غزوة لاعتبار آخر أمرها والبيعة فيها، ولم يعدها بعضهم غزوة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج لقتال، حصل خلاف هل الحديبية غزوة أو لا، لأن ما حصل فيها قتال، وأصلا لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، ولكن لما حصلت البيعة تحت الشجرة فقال بعض العلماء أنها تشابه الغزوات. قال: كيف صفة صلح الحديبية؟ قال: وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على وضع الحرب بينهم 10 سنين، وعلى أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وأن من شاء أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء في عقد قريش دخل، فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم وبنو بكر في عقد قريش، وعلى أن يرجع من عامه ذلك لا يدخل مكة ويعتمر من قابل، يعني هذه السنة يرجع والسنة القادمة يعتمر عمرة الحديبية، ويخرجون عنه 3 أيام ثم يخرج عنهم، وختم الكتاب على ذلك لما جاءهم سهيل بن عمرو. قال: ونزلت فيه سورة الفتح بكمالها، فكان ذلك الصلح فتحا قريبا، يعني الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية فتحا. وتعرفون أن يعني صلح الحديبية وقع في نفوس الصحابة، كيف مثل هذا العقد، وسبحان الله نظرة إلى المآلات تختلف من النظرة الواقعية، فكانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة، كانت نظرة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة، وهذه تجدها في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء الشائعة اليوم في الساحة أن كثير من الناس نظرته قاصرة، ينظر إلى يعني مسافة محدودة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فعل ما فعل به قبيلة ثقيف وأهل الطائف، جاءه ملك الجبال فقال: أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر هذه النظرة البعيدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنهم يمنعون ويرجعون، وبعض الناس ربما يتكلم ويقول هذا موقف ذل وكيف يرجعون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعد ذلك أن هذه فرصة، إيقاف الحرب فرصة لانتشار الدعوة وتوسع دولة الإسلام، وفيها تثبيت من شاء أن يثبتهم، وأنهم يأتون إلى العمرة بعد ذلك، المصالح الكثيرة التي سوف تترتب على ذلك. فهذه النظرة الشرعية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله، إني رسول الله ولن يضيعني، كما مر معنا. قال: ماذا أنزل في نسخ بعض الآيات؟ في نسخ بعض الآيات، قال: نزلت في المهاجرات من النساء المؤمنات آيات الامتحان، وأنه إذا علم إيمانهن لا يحل إرجاعهن إلى المشركين، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. نحن عرفنا أن في العقد الذي جرى مع سهيل بن عمرو كان من يعني شرطه أن أي واحد من يأتي من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده. فجاءت الآية واستثنت النساء، يعني إذا المرأة المشركة آمنت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة وامتحنت وثبت إيمانها فإنها لا ترجع إلى المشركين، فهذا الحكم يستثنى. يعني كان يعني في العقد عقد عام أن سواء الرجل أو المرأة لو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يردهم إلى المشركين، فنزلت الآيات باستثناء ماذا؟ النساء، أن النساء إذا جئنا مهاجرات مؤمنات واختبرنا وثبت إيمانهن فإنهن لا يرجعن إلى كفار قريش. وحصل الخلاف، يعني هذه الآيات التي نزلت في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، في من نزلت؟ فقيل نزلت في أم كلثوم، وقيل في أميمة بنت بشر، خلاف في كتب التفسير. قال: وتركت قريش من شرطها ألا يرد من هاجر من المسلمين لاجتماعهم بطريق غيرهم وقطع الطريق عليهم لما ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. يعني قريش في البداية ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت إذا جاءكم أحد منا مسلم تردون لنا، هذا في البداية. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ يعني لما وقعت قصة أبو بصير، أبو بصير وأبو جندل، أبو بصير لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن، فأرسلت قريش رجلين وقالوا رده إلينا، رد إلينا أبو بصير، فسلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بصير، سلم للمشركين فرجعوا. وكان أبو بصير كما جاء في وصف الحديث مسعر حرب، رجل صاحب حرب، يعني يقاتل عن جمع، يقاتل عن جيش كامل. فخرج ولما جلسوا فقال أبو بصير للرجل المشرك، قال ما أجمل سيفك، هذا السيف الذي لديك. فقال هذا المشرك نعم وقد جربته كثيرا. فقال أبو بصير أرني، يعني أطالع هذا السيف، وهو موثق في بالوثاق. فلما أراه مسكه، جاء في الحديث ففلق رأسه مباشرة، يعني ضرب رأسه قتله. وفر المشرك الثاني ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائف يعني من أبو بصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن في عقد ما نستطيع، لكن هذا لو تفرغ للمشركين سيسد علينا هذا باب. ثم هرب أبو بصير وأخذ سيف البحر، والتحق به أبو جندل وكونوا مجموعة هناك، هذه المجموعة كلهم من الذين ذهبوا عند قريش، وكان من الشرط أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستقبلهم، فعملوا مجموعة كاملة خارجة عن العقد، خارجة عن العقد لأنهم ليسوا من أهل المدينة، ولأنهم انفردوا. فكانوا على سيف البحر، كلما جاءت عير لقريش ضربوها وأخذوا ما فيها. فبعد ذلك قريش هونت من هذا الشرط، قال أي واحد يأتيكم المسلمين لا تردوه، خذوه، يعني خافوا أن ماذا يزيد عددهم ويمسكون هذه العير التي يرسلونها. قال ماذا وقع فيها من السرايا، يعني في السنة السادسة؟ قال فيها سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة، ويعني في قبيلتين بني ثعلبة وأنمار، بني ثعلبة وأنمار، هؤلاء حاولوا أن يغيروا على المدينة. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الإغار على المدينة أرسل لهم أبو عبيدة حتى يعني يوقفهم عند حدهم، فأعجزهم وقاتلهم وردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسرية زيد بن حارثة إلى بني سلين، سار إليهم ولم يترك فيهم نعما ولا شاة إلا أخذها. قال وسريته في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة، نفس الشيء، سرية زيد كانت له عدة سرايا، سرية إلى بني سليم وسرية إلى بني ثعلبة، وكان يخرج يعني بعداد قليلة كما جاء في كتب السيرة. قال وسريته أيضا في هذا الشهر لعير أبي العاص، لعير أبي العاص أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عير من قريش أقبلت وكان عندهم فضة كثيرة، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، فأتى على هذه العير وأمسكهم وأخذ ما لديهم من فضة. وأبو العاص بن الربيع لما جاء إلى المدينة، ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أجارته يعني أن يدخل في الأمان، وكانت العادة يعني أي واحد يجير لو شخص واحد يدخل في الإجارة، هذا عند العرب، وفي الحديث أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني لو قال أن هذا في أماني في عهدي خلاص ما في أحد يلمسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بعد صلاة الفجر قال إني أجرت العاص. قال وأجاره النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورده مع تجارته. وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف لدومة الجندل قال وأسلموا. وفيها حديث العرانيين الذين حاربوا الله ورسوله وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فأدركوا فصلبوا وقتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم كما في الحديث المعروف في صحيح البخاري لما غدروا براعي النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه أنزل فيهم حد المحاربة لأنهم قطاع طريق، قطاع الطريق يحكم فيهم حد الحرابة يصلبوا ويقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسبحان الله هذا الحديث، حديث العرانيين، كان أنس رضي الله عنه يقول كنا نخشى أن نحدث به الحجاج، كنا نخشى أن نحدث به الحجاج. وقال العلماء هذا فيه ماذا؟ من درء المفاسد ومعرفة المصالح. قالوا لأن الحجاج كان سفاكا للدماء، فلو سمع هذا الحديث يتشجع أكثر، فكانوا ما يحدثون بحديث العرانيين أمامه. وهذا من الحكمة، يعني متى يحدث الإنسان ومتى يراعي المصالح والمفاسد. ثم قال كم كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة إلى قيصر ملك الروم، دحية الكلبي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم. في قصة طويلة موجودة في صحيح البخاري أن ملك الروم لما جاءته الرسالة قال هل من أصحابه هنا يعني أحد موجود، فقالوا أبو سفيان. وجاء أبو سفيان بين يديه وقال أنا إني سائلك عن هذا الرجل، فسأل أسئلة كثيرة. وفيها يعني أبو سفيان قال لولا يعني خشيت أن تقول العرب عني إني كاذب لكذبت، فما كذب وذكر كل ما يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن نسبه ومن أتباعه وهل يتراجعون وهل يزيدون وهل ينقصون، فكان أبو سفيان يعني يجيب عن كل هذه الأمور. فقال الملك أن يعني هذا الرجل نبي. قال وما كنت أظن أنه سيخرج فيكم، ما كنت أظن أنه سيخرج فيكم. ثم دعا بالكتاب فقرئ الكتاب في بداية بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسول إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، إلى نهاية الآية. فلما انتهى من قراءة هذه الرسالة قرأت بين يديه علت الأصوات وصرخ من كان معه من الوزراء وكثر اللغط. قال فأمر بنا فأخرجنا، أبو سفيان راوي الحديث. فقال أبو سفيان قال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ملك بني الأصفر يخافه، هذا ملك بني الأصفر يخافه لما جاءت هذه الرسالة. وقال أبو سفيان في نفسه سبحان الله لما كان كافر يقول والله كنت مستيقنا أن الله سيظهر هذا الأمر، سيظهر أمر هذا الرجل حتى دخلت الإسلام وأنا كاره. قال وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس وأرسل يعني الرسالة فدفعه إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى فمزقه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يمزقوا كل ممزق، فمزق الله ملك فارس. ونص الرسالة رواها الطبري أقرأ لكم من التاريخ، قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فاسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. وهذه يعني الإسناد حسنه شيخنا الألباني في تعليقه وحاشيته على فقه السيرة. قال وعمر بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة كما جاء في صحيح مسلم. طبعا النجاشي المراد كل ملك يحكم الحبشة يقال له النجاشي, يقال له النجاشي. وهل النجاشي هذا هو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هو, ليس هو الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم, هذا شخص آخر كما ذكر ذلك ابن القيم ورجحه غير واحد من المحققين. قال وحاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. ملك الإسكندرية لما أرسل لي الرسالة يدعوه إلى الإسلام لم يدخل, ولكن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جواري ماريا ونسرين, فتسرى النبي صلى الله عليه وسلم بماريا القبطية وكان أم ولده إبراهيم, ووهب النبي صلى الله عليه وسلم نسرين لحسان بن ثابت, وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة اسمها دلدل تعرفونها, وأهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمار اسمه يعفور. يعفور هذا الذي كان معاذ يركب معه خلفه في الحديث المعروف. قال وعمر بن العاص إلى جيفر وعبد ابني الجلندي الأزديين ملكي عمان. طبعا الثابت في الأحاديث في البخاري ومسلم فقط الثلاثة, وأما الباقي فهي مرويات يعني تاريخية لم يثبت بالنص والحديث إلا بعثه إلى قيصر وكسرى والنجاشي. قال وصليط بن عمرو إلى ثمام بن أثال وهذوة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة, والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين, وشجاع بن واهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك نحو الشام, وقيل إلى جبلة بن الأبهم الغساني, وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد الكلال الحميري, وكان ذلك في شهر ذي الحجة فيما ذكر والله أعلم. نسب يعني العلم إلى الله لأن هذه مثل ما ذكرنا موجودة في كتب التاريخ لكن لا يوجد فيها حديث صحيح. قال بعد ذلك ماذا وقع في سنة 7 من الغزوات؟ قال كان فيها غزوة ذي قرد في قول البخاري, ذكرنا احنا الخلاف فيها وهو الصحيح في صدر هذه السنة, ثم بعدها غزوة خيبر بثلاثة أيام كما صرح بها سلمة ابن الأكوع. طبعا ذات قرد هي التي يعني مجموعة الذين أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. بعدها بثلاثة أيام كانت غزوة خيبر كما صرح بها سلمة بن الأكوع. قال ولم يتخلف عنها من أهل بيعة الرضوان إلا جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله لأنه كان مع أخواته واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتخلف فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحادثة يعني حوصروا خيبر, حوصرت أكثر من مرة, وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يشعرون بشدة وجوع, يعني كانت عصية يعني صعب أن يفتحون خيبر وما كانوا يستسلمون. أكثر من مرة حاصرهم وحمل اللواء أبو بكر وحاصرهم ثم خرج في اليوم الثاني, وحصل للصحابة جهد عظيم ثم في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الراية قال إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يدي كما جاء في الحديث. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال عمر ما أحببت الراية إلا في هذا اليوم، لأن الرسول دعا لمن يحمل هذه الراية. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فجاء علي بن أبي طالب وكان في عينيه رمد، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية ورفع الراية وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، وكان فتح خيبر. قال وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بأجره وسهمه يعني مضاعفة. قال وفتحت حصونها وغنمت أموالهم، كانت حصينة يعني حصنها كبير، وقسم نصفا للمقاتلة يعني الذين قاتلوا، وعد النصف الآخر للنوائب يعني التي تصيب المسلمين للحاجات والنوائب. قال وقد أسهم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من لم يشهدها مثل جابر وغيره الذين تخلفوا بإذن، وأهل السفينة ممن هاجروا إلى الحبشة أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم هذه الغزوة. قال بإذن من شهدها. قال وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها يعني من زرع أو الثمار يكون بالنصف، وفيها حرمت لحوم الحمر الإنسية. الحمر الإنسية تعرفون أن الحمر الوحشية حلال يجوز الإنسان يأكلها، لكن الحمر الإنسية حرمت في هذه الغزوة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قال وفيها حرم نكاح المتعة. وقيل بعد ذلك نكاح المتعة يعني كان مباح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، مر ب يعني أكثر من مرحلة، فكان مباح قبل خيبر ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، ثم أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ثم بعد فتح مكة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبد، واستمر هذا التحريم. قال وفيها قصة الشاة المسمومة. الشاة المسمومة هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وكلام الذراع، الذراع المسموم الذي تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها قدم جعفر ابن أبي طالب في مهاجرة الحبشة ومعهم وفد الأشعريين، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر واحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيها إسلام أبي هريرة يعني في هذا العام، وفي رجوعه صلى الله عليه وسلم بنى بصفية يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية. قال وحاصر وادي القرى يعني بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فما غنم النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذهب ولا فضة، وإنما كانت الغنائم كلها حيوانات من البقر والإبل والمتاع. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى بعد ذلك ففتحه. قال وعاملهم معاملة أهل خيبر يعني مثل يهود خيبر. قال وأفاء الله عليه فدك، أصبح فيء يعني أهل فدك بعد ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادب القرى، أهل فدك خافوا وأرسلوا رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك. قال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، يعني لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقتال أو خيل. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل في الغد بإذن الله عز وجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.